هزينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول؟
نعم.
ابن وهب قال: وأخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في كتبه: إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيد. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول هو سئل عن خصومة أهل القدر وكلامهم، فقال: ما كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول ويخبر بخلافهم، ولا يصلى خلفهم، ولا يصلي خلفهم، ولا أرى أن يناكحوا.
نعم، يقول: من كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول، يعني لا تنزل معه في الكلام وتكلمه، اتركه. ويخبر بخلافهم، قل هذا لا تصلي خلفه ولا تناكحه حتى. نعم.
قال ابن وهب: سمعته يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فعلى بنة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصمه.
نعم، هذا فيه ترك أهل الأهواء وعدم مجالستهم.
وهب قال: وحدثنا عبد الرحمن بن شريح عن زيد بن إسحاق الأنصاري عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لجلسائه بأصحاب الأهواء: إذا رأيتم منهم أحدا قد جلس إلينا فأعلموني بأمارة أجعلها بينهم، فإذا جلس إليهم منهم أحد فأعلموه أخذا عليه ثم قام. ابن وهب قال: وأخبرني أبو سخر عن حبيب بن أبي حبيب عن يزيد الخرساني قال: سمعت عبد المنبه يقول: قرأت 72 كتاب، ما منها كتاب إلا وحذر فيه من أضاف إلى نفسه شيئا من قدر الله فقد كفر بالله العظيم.
طبعا هذا من كلام من الإسرائيليات.
وأخبرني ابن مسرة عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: سمعت شيخانا يقول: حدثني مصعب بن سعد قال: قال لي أبي: أي بني لا تجالس مفتونا، فإنه لا يخطئك منه إحدى خصلتين: إما أن يستزلك، وإما أن يمرض قلبك.
وهذه حكمة عظيمة، المفتون لا يخطئك إحدى خصلتين: إما أن يستزلك في بدعته فتقع في بدعته مثله، وإما أن يمرض قلبك، يضعف الحق الذي في قلبك ويجعلك مريض، لأن بعضهم من كثر ما يجادل أهل الباطل ويجالسهم يضعف الحق الذي في قلبه، فتجد أحيانا يبرر لهم أو يدافع عنهم، أو يعني يرى أنك أكثرت من النكير عليهم. نعم.
ابن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال: قال أبو قلابة: وكان من الفقهاء ذوي الألباب: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ابن مهدي قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عبد الله بن عون أن محمد بن سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
وهذه الآية استفاد منها بعض العلماء، استفادوا أن أهل البدع لا يجالسون لقول محمد بن سيرين رحمه الله.
ابن مهدي قال: وحدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: لأن يجاورني في دار هذه قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
يعني إن القردة والخنازير لا تضرني مجالستها، حتى لو أصابني نجاسة غسلتها وانتهى الأمر، أما أهل البدع فإنهم قد يفسدون عليك عقيدتك ودينك.
ابن مهدي قال: وحدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثت عن مجاهد أنه قال: ما أدري أي نعمتين أعظم علي، أن هداني إلى الإسلام أو أن جنبني الأهواء.
الله أكبر.
ابن مهدي قال: وحدثنا سلاو بن مسكين عن محمد بن واسع عن أبي العالية قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الشرك، أو نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الحرورية.
لأن الأهواء مضلة، نسأل العافية والسلامة.
وحدثني إسحاق عن محمد بن عمرو بن لبابة عن العتبي عن سحنون عن ابن القاسم قال: قال مالك: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآيات: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ قال ابن القاسم: قال لي مالك: إن هذه الآية لأهل القبلة.
وجاء عن ابن عباس في تفسيرها قال: تبيض وجوهها للسنة وتسود وجوهها للبدعة، لكنه يعني في إسناده مقال.
قال سحنون: وكان ابن غانم يقول في قرية من جلسة الأهواء أهل الأهواء: أرأيت إن أحدكم قعد إلى سارق، أرأيت إن قعد أحدكم.
تأملوا هذا المثال الجميل.
أرأيت إن أحدكم قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة، أما كان يحترز بها منه خوفا أن يناله فيها، فدينكم أولى بأن تحرزوه وتحفظوا به وتحفظوا به. قيل: وإن جاء معنا في ثغر أخرجناهم منه. قال: نعم. قال
يعني يضرب لك مثال، يقول لك: هذا مثل السارق، أنت عندك فلوس وبجنبك لص، تعرف أنه لص يسرق المال، ترتاحه عندك ما يطمئن قلبك حتى يقوم أو تقوم، خشية على مالك، يقول ترى هذا الدين مثله، هذا مبتدع يسرق منك شيء فشيء، لا تأمن على نفسك. نعم.
قال سحنون وقال أشهب: سئل مالك عن القدرية فقال: قوم سوء فلا تجالسوهم، قيل: ولا يصلى خلفهم؟ فقال: نعم.
نعم.
باب في استتابة أهل الأهواء واختلاف أهل العلم في تكفيرهم.
طبعا حكى الشيخ الإسلام تيمية كلاما طويلا في مسألة استتابة أهل الأهواء وتكفير أهل الأهواء، والصحيح أنه لا يكفر منهم إلا من وقع في الكفر، إلا إذا كان متأولا فإنه لا يكفر، لأن التأويل مانع من موانع التكفير. المراد بهذا مثل المعتزلة ومثل الخوارج والشيعة والمرجئة والمتصوفة الأوائل، هؤلاء لا يكفرون. أما من صرف العبادة لغير الله واستغاث بغير الله ودعا غير الله من هذه الطوائف، لا، هذا موضوع آخر، إنما المراد أوائل هذه البدع التي كانت في زمانهم. نعم.
قال محمد: اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء، فمنهم من قال إنهم كفار مخلدون في النار، ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر ولا يخرجهم عن الإسلام،
لأن يقول لك هؤلاء شرعوا دينا غير دين محمد، الآن شرعوا هذا الأمر وجعلوا له أصول وقواعد، أتوا بدين غير دين محمد فيكفرهم لأجل ذلك، أو أنكروا صفات الرب جل وعلا، ومن أنكر صفة كفر إجماعا ولا يعذرهم. نعم.
ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر ولا يخرجهم عن الإسلام، ويقول إن الذي هم عليه فسوق ومعاص ومعاصٍ، إلا أنها أشد المعاصي والفسوق، وهذا مذهب مشايخنا.
هذا هو الصحيح.
وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس، والذي يعتقدونه فيهم، وكانوا يقولون: لا يواضع أحد منهم الكلام والاحتجاج، ولكن يعرف برأيه رأي السوء ويستتاب منه، فإن تاب إلا قتل. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: خرجت حرورية بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزيز، وأنا يومئذ بالعراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فكتب إلينا عمر بن عبد العزيز يأمرنا أن ندعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما أعذر في دعائهم كتب إليه أن قاتلهم، فإن الله وله الحمد لم يجعل لهم سلفا يحتجون به علينا، فبعث إليه عبد الحميد جيشاً فهزمتهم الحرورية، فلما بلغ ذلك عمر بعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام، وكتب إلى عبد الحميد أنه قد بلغني ما فعل جيشك جيش السوء، وقد بعثت إليك مسلمة بن عبد الملك،
يعني يعاتب على خسارته في المعركة مع الخوارج، ثم بعث إليه مسلمة بن عبد الملك فقال له:
وقد بعثت إليك مسلمة بن عبد الملك، فخل بينه وبينهم، فلقيهم مسلمة فأظفره الله عليهم وأظفره بهم. ابن وهب قال: وحدثني مالك عن عمه قال: سألني عمر بن عبد العزيز فقال: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ فقلت: استتبهم، فإن قبلوا ذلك وإلا فاعرضهم على السيف. فقال عمر: وأنا أرى ذلك. عن يوسف بن
معران، يعني هذا في استتابة أهل الأهواء، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. وقد يقول قائل: لماذا؟ قال: هؤلاء أعظم خطرا من تجار المخدرات الذين يقتلون، فكيف بهؤلاء الذين ينشرون البدع التي تؤدي بالناس إلى الكفر. نعم.
عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر وهو يقول: إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، فلئن أدركتهم فلأقتلنهم قتل عاد وثمود. قال عبد الملك: ومن كذب بعذاب القبر أو بشيء مما ذكر عمر في حديثه هذا استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وأخبرني إسحاق عن ابن لبابة عن العتبي عن عيسى عن ابن القاسم أنه قال: في أهل الأهواء مثل القدرية والإباضية وما أشبههم من أهل الإسلام من هو على غير ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف بكتاب الله وتأويله على غير تأويله، فإن أولئك يستتابون أظهروا ذلك أم أسروه، فإن تابوا إلا ضربت رقابهم لتحريف كتاب الله وخلافهم جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وبهذا عملت أئمة الهدى. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الرأي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا إلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم، ومن قتل منهم على ذلك فميراثه لورثته لأنهم مسلمون، إلا أنهم قتلوا لرأيهم رأي السوء. قال عيسى: ومن قال إن الله لم يكلم موسى استتيب فانتبه إلا قتل، وأراه من الحق الواجب، هو الذي أدين الله عليه. قال العتبي: وسئل سحنون عمن قال إن جبريل أخطأ بالوحي، وإنما كان لعلي بن أبي طالب، إلا أن جبريل أخطأ الوحي، أهل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ قال: بل يستتاب، فانتبه إلا قتل. قيل: فإن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص، فقال لي: أما إذا شتمهم فقال إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا كما يشتم الناس رأيت أن ينكل نكالا شديدا.
أما قوله أن جبريل أخطأ، إن كان يريد أن الرسالة ليست في محمد فهذا كافر، لا يستتاب، وإنما يقتل لأنه كافر مرتد عن دين الإسلام، ليس بمسلم أصلا. أما إن كان يقول أنه يوحى إليه بالإمامة والعصمة وغير ذلك فهذا لا شك أنه يستتاب كذلك، فإن تاب ولا ضرب عنقهم. وكذلك من شتم رجلا من أصحاب رسول الله، يقول إن كانوا على كفر وضلال هذا كافر، أما إن شتمهم بغير ذلك كما يتشاتم الناس، يقول هذا بخيل جبان وغير ذلك، يقول أن هذا يعني ينكل نكالا شديدا، يعني يعذب عذاب شديد، يسجن مثلا ويعذب ويجلد وغير ذلك. نعم.
قال العتبي: وقال الصمادحي: قال معن: وكتب إلى مالك رجل من العرب يسأل عن قوم يصلون ركعتين ويشهدون السنة ويقولون ما نجد إلا صلاة ركعتين. قال مالك: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا.
يعرفون بالدين والإسلام، فإن رجعوا الحمد لله، وإلا قتلوا.
قال مالك: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا. العتبي عن عيسى عن ابن القاسم قال: ومن سب أحدا من الأنبياء والرسل من المسلمين قتل ولم يستتب، وهو بمنزلة الزنديق الذي لا يعرف له توبة، فلذلك لا يستتاب، لأنه يتوب لسانه ويراجع ذلك في سريرته، فلا تعرف منه توبة، وهو منزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول في كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
هذا بالنسبة للزنديق الذي يشتم الرسول أو الرسل، يقول لا توبة له، لأنه أولا لا يؤمن جانبه أنه رجع، ثم قالوا هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام، من الذي يملك حق التنازل عن حق الرسول؟ من أنت حتى تقول له خلاص عفينا عنها أو سامحنا أو قبلنا توبته؟ هذا حق خالص الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا لا يصلح في أحد الناس فكيف بالرسول؟ يعني لو واحد قذف رجل وجاء واحد ثالث قال خلاص سامحنا، خلاص اذهب ولا شيء عليك، ليس هذا من حقك. حتى لو أنت قذفك ليس من حقك التنازل، لأن هذا حق والديك. نعم.
وقال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم.
يعني أقصد أن سب الرسول مثل سب أي واحد من الرسل، سب أي رسول من الرسل كسب الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أطال حول هذه المسألة في الصارم المسلول، لما تكلم عن سب الرسول وكفر سب الرسول، ثم تكلم عن مسألة سب الصحابة، سب أمهات المؤمنين، وأنواع السب في ذلك. نعم.
قال محمد: قد أعلمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم فيما سألت عنه وفي غير ذلك عما يسأل عنه من أصول السنة التي خالف فيها أهل الأهواء المضلة كتاب الله وسنة رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر شيء من كلامهم ويخلد في كتاب لأنبأتك من زيغهم وضلالهم بما يزيدك رغبة في الفرار عنهم، ونعوذ بالله من فتنتهم، عصمنا الله وإياك من مضلات الفتن، ووفقنا لما يرضيه قولا وعملا، وقربنا إليه زلفا زلفا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما آخره، وحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم دائما أبدا إلى يوم الدين، آمين. تم وكان الفراغ من هذا الكتاب المبارك يوم الأحد المبارك 20 شهر محرم من الحرام 1484.
نعم، هنا ختم المؤلف رحمه الله بقول أن هذا قول أرباب الهدى وأئمة العلم رحمهم الله، وقال أنه لم يرد أن يحكي كلام أهل البدع والرد عليهم والتطويل في ذلك، لأنه قد يكون فيه تشغيب للناس، وإنما يكتفي بحكاية الحق وأدلته، وفي هذا كفاية ومقنع. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.